بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الرقى في القرآن والمعوذات. حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها. فسألت الزهري كيف ينفث، قالت كان ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة للرقى في القرآن والمعوذات، والرقى في قرآن المعوذات علاج، نوع من العلاج، وهو من أنواع الطب، فلهذا أدخل المؤلف في كتاب الطب، فالتطبب يكون بالعقاقير، ويكون أيضا بالقرآن، وبالأدعية، والدعوات، كل هذا داخل في الطب، فلهذا قال المؤلف من باب الرقى في القرآن والمعوذات، تشديد الواو المكسورة. المعوذات، والمعوذات هي قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. والمعوذات هي قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وقل هو الله أحد تغليبا، دخل معه تغليبا. وعطف المعوذات على القرآن من عطف الخاص على العام، القرآن أعم من المعوذات، والمعوذات بعض القرآن. ذكر حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض التي مات فيه بالمعوذات، قال فلما تقول كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها. والنفث هو النفخ معريق، النفث هو النفخ معريق، وهو بين التفل وبين النفث، عند نفث ونفث وتفل، فالنفث نفخ بدون ريق، نفخ بدون ريق، والتفل ريق بدون نفخ، والنفث نفخ معريق. ف إذا عندنا نفخ ونفث وتفل، فالنفخ نفخ بدون ريق، والتفل ريق بدون نفخ، والنفث نفخ مع ريق. يقول نفث ينفث من باب نصر ينصر، ويحصل جواز وجه آخر وهو نفث ينفث من باب ضرب يضربه، لأن القاعدة أن من لم يرد فيه سماعا جاز فيه الوجهان. والحديث فيه مشروع النفخ مع الريق في رقية المريض، في مشروعية النفس مع الريق في رقية المريض، وفيه مشروعية الرقية بالقرآن، ومشروعية الرقية بالمعوذات، وفيه مشروعية المسح باليد بعد النفس على الوجه عند النوم وعلى الوجع للمريض. فيكون أربعة أحكام: الحكم الأول مشروعية النفس مع الريق في رقية المريض، الحكم الثاني مشروعية الرقية بالقرآن، الحكم الثالث مشروعية الرقية بالمعوذات، الحكم الرابع مشروعية المسح باليد بعد النفس على الوجه عند النوم وعلى وجع المريض. لأنه يشرع المسلم أن يقرأ الإخلاص والمعوذتين وينفث فيهما ويمسح وجهه وما استطاع من جسده، فيكرر هذا ثلاث مرات. فالرقية، الرقى جمع رقية، شكل القاف، يقال رقى بالفتح في الماضي، يرقي بالكسر، رقى يرقي بالكسر، على تعويض يقال رقى يرقيه، ورقيت فلانا. وأما ورقيت فلانا استرقى طلب الرقية، وأما الصعود فيقال رقي يرقى بالعكس، صعود الطلب رقي يرقى، والرقية يقال رقى يرقي بالعكس. فالصعود يقال رقي بكسر القاف في الماضي، يرقى بفتح القاف في المضارع، وأما الرقية فيقال رقى بفتح القاف في الماضي، ويرقي بكسر القاف في المضارع بالعكس. بالنسبة لنا العكس، صعود الدرج يقال رقي يرقى، والرقي يقال رقى يرقي. شو كلام الشارع؟ قوله باب الرقى
قوله باب الرقى بضم الراء وبالقاف مقصور، جمع رقية بسكون القاف، يقال رقى في الماضي يرقي بالكسر في المستقبل.
رقى يرقي هذا في الرقية تعوذت رقى يرقي. نعم.
ورقيت فلانا بكسر القاف أرقيه، واسترقى طلب الرقية والجمع بغير همس.
رقيت فلانا ليس بظاهر، فالظاهر أن رقيت بكسر القاف للصعود، رقيت الدرج. أما الرقية التي هي نفس المضارع رقيت بكسر القاف، يراجع النهاية والقاموس ليس بظاهر كلام الشيخ، قوله رقيت بكسر القاف، رقيت بكسر القاف للصعود، الأقرب رقيت بكسر القاف هذا يكون للصعود. أما الرقية يقال رقيت، رقيت فلان أرقيه، نفخت فيه. أما الصعود يقال رقيت فلان. نعم
رقيت،
نعم رقيت، هذا الرقية، الرقية رقيت، رقيت فلان أرقيه. أما الصعود رقيت، رقيت الدرج.
يخالف كلام الأول.
نعم إيه؟
يخالف كلام الأول.
نعم كلام الأول صحيح، بس قوله رقيت بكسر القاف هذا. نعم قوله بالقرآن والمعوذات،
قوله بالقرآن والمعوذات، ومن عطف الخاص على العام لأن المراد بالمعوذات سورة الفلق والناس والإخلاص كما تقدم في أواخر التفسير، فيكون من باب التغليب. أو المراد الفلق والناس وكل ما ورد من التعويذ في القرآن، كقوله تعالى وقل أعوذ بك من وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وغير ذلك، والأول أولى. فقد أخرج أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم من رواية عبد الرحمن بن حرملة عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره 10 خصال فذكر فيها الرقى إلا بالمعوذات. وعبد الرحمن بن حرملة قال البخاري لا يصح حديثه، وقال الطبري لا يحتج بهذا الخبر لجهالة راويه، وعلى تقدير صحته فهو منسوق بالإذن في الرقية بفاتحة الكتاب. وأشار المهلب إلى الجواب عن ذلك بأن في الفاتحة معنى الاستعاذة هو الاستعانة، فعلى هذا يختص الجواز بما يشتمل على هذا المعنى. قد أخرج الترمذي وحسنه والنسائي من حديث أبي سعيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذات فأخذ بها وترك ما سواها. وهذا لا يدل على المنع من التعوذ بغير هاتين السورتين، بل يدل على الأولوية، ولا سيما مع ثبوت التعوذ بغيرهما، وإنما اجتزأ بهما لما اشتملت عليه من جوامع الاستعاذة من كل مكروه جملة وتفصيلا. وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع 3 شروط: أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته وباللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالى.
هذه شروط الرقية، أن تكون بكلام الله أو بأسماء صفاته أو بيدعية مباحة لا محذور فيها، وأن تكون باللسان عربي فلا تكون بطلاسم ولا بما لا يعرف منه، والثالث أن تأخذ أنها سبب والشافع هو الله. هذه صورة الرقية. بعد الباب الذي بعد ها؟ لا، الأصل يرقي بأسماء الله وصفاته أو بلسان عربي مثل الأذكار وقراءة القرآن، التكفير والتسبيح والتهليل أو بذكر اللغة العربية والدعاء. قد يقال إذا عاجز أدعى بلغته.
باب الرقى بفاتحة الكتاب. ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم، فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك فقالوا هل معكم من دواء أوراق، فقالوا إنكم لم تقرون ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا، فجعلوا لهم قطيعا من الشاء فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويدفن فبرأ، فأتوا بالشاء فقالوا لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوه فضحك وقال وما أدراك أنها رقية، خذوها واضربوا لي بسهم.
نعم، هذا الترجمة للرقى بفتحة الكتاب، وفتحة الكتاب هي الحمد لله رب العالمين ولها أسماء، قال فتحة الكتاب قال الحمد والشافية وأم الكتاب ولها أسماء. قوله ويذكر عن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الحافظ أنه ليس فيه التصحيح أن الرقى بفتحة الكتاب، وإنما فيه تقريره على ذلك. ذكر حديث أبي سعيد في قصة الصحابة الذين رقى أحدهم سيد الحي الذي لدغ، وذلك أن نسبة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم، يعني لم يعطهم حق القراءة. الضيف له القراءة حق الضيافة. فبينما هم كذلك إذ رجع السيد أولئك فقالوا هل معكم من دواء أوراق؟ فقالوا إنكم لم تقرونا، يعني لم تؤدوا حق القراءة والضيافة، ولا نفعل حتى تجعلونا جعلا أجرة. فجعل لهم قطيعا من الشاء، الشاء جمع ثم شاء، فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويسل فضرع. هنا أخذ بالعضو الذي أصابه اللدغ وشده وقرأ، جعل يقرأ فجعل السم يسير ويخرج فضرع، فأتوا بالشاء يعني ساق وأخذ الشاء وهي الجعل، فقالوا لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوا فضحك ضحك تقريرا لهم تقريرا للجواز، وقال وما أدرك أنه رقية أخذوها واضربوا لي بسهم. الحديث من الفوائد أن الرقية في فتح الكتاب رقية عظيمة، وأنها سبب في الشفاء كما في هذا الحديث، لكن لا تكون، لكن تكون بإذن الله شفاء، تكون فهي تكون بإذن الله شفاء في الرقية في فتح الكتاب، وأنها سبب في الشفاء، وتكون بإذن الله شفاء بشرطين، أحدهما أن يقرأها الراقي بصدق وإيمان وإخلاص وتدبر وثقة بالله وتوكل عليه في حصول الشفاء. الثاني أن تكون نفس المرقي منفعلة مع الرقية في الثقة بالله والإيمان به والتوكل عليه وحسن الظن به في حصول الشفاء، لا عن شك أو تجربة للرقية هل ترفع أم لا. وكثير من الناس يرقون ويسترقون ولا يستفيدون لعدم توفر الشرطين. الشرط الأول أن يقرأها الراقي بصدق وإيمان وإخلاص وتدبر وثقة بالله وتوكل عليه في حصول الشفاء. الشرط الثاني أن تكون نفس المرقي منفعلة مع الرقية في الثقة بالله والإيمان به والتوكل عليه وحسن الظن به في حصول الشفاء، لا عن شك أو تجربة بالرقية أو تردد يجرب هل تنفع ولا ما تنفع، لا عن شك أو تجربة أو تردد هل تنفع أم لا. ولهذا فإن كثير من الناس يرقون ويستقرون ولا يستفيدون لعدم توفر هذه الشرطين. قوله ويسفل تفل يسفل تفل يسفل من باب ضرب يضرب ويسفل، يحتمل وجه آخر أن تفل يسفل من باب نصر. قوله اضربوا لي بسهم إنما قال تطيبا لنفوسهم وإعلاما لهم بحلها. قوله ويجمع بزاقة في مشروعية التفل بعد جمع بزاقه في رقية المريض على المريض، في مشروعية التفل وجمع بزاقه في رقية المريض. في حديث عائشة في الباب الذي قبلها عن النبي صلى الله عليه وسلم ينفث والنفث ونفث معليق، وفيه من الفوائد أيضا جواز أخذ الأجرة على الرقية، جواز أخذ الرقية، جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن. وكذلك يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، يجوز أخذ الرقية على تعليم القرآن، مثل مدرس يعلم القرآن أو يرقي وأخذ الأجرة، لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. في كلام المقيم هنا في آخر الإشراف قال وقال المقيم إذا ثبت قبل آخر سبعة أسطر وثمانية، قال المقيم
الله عنك، وقال ابن القيم إذا ثبت أن لبعض الكلام خواص ومنافع فما الظن بكلام رب العالمين. ثم بالفاتحة التي لم ينزل في القرآن ولا غيره من الكتب مثلها لتضمنها جميع معاني الكتاب، فقد اشتملت على ذكر وصول أسماء الله ومجامعها وإثبات المعاد وذكر التوحيد والافتقار إلى الرب في طلب الإعانة به والهداية منه وذكر أفضل الدعاء وهو طلب الهداية إلى الصراط المستقيم المتضمن كمال معرفته وتوحيده وعبادته بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه والاستقامة عليه، ولتضمنها ذكر أصناف الخلائق وقسمتهم إلى منعم عليه لمعرفته بالحق والعمل به ومغضوب عليه لعدوله عن الحق بعد معرفته وضال لعدم معرفته له، مع ما تضمنته من إثبات القدر والشر والأسماء والمعاد والتوبة وتزكية النفس وإصلاح القلب والرد على جميع أهل البدع. وحقيق بسورة هذا بعض شأنها أن يستشفى بها من كل داء، والله أعلم.
نعم صدق رحمه الله. نعم لا هذا غلط، الصواب أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقص عليه غيره، إن الصحابة ما تبركوا بأبي بكر ولا بعمر ولا بعثمان. والرقية تكون من كل داء، لكل داء، كل داء يكون تصف فيه الرقية، والرقية مشروعة إذا خلت من الشرك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شرك. وأما حديث لا رقية إلا بعين الحمى، فالصواب بمعنى لا رقية أشفع وأولى. شوف الكلام على هذا الحديث السابق في صفحة 96 أول الصفحة، وقال قوم لا تجد الرقية إلا من العين واللدغة.
عفى الله عنك. وقال قوم لا تجد الرقية إلا من العين واللدغة كما تقدم.
يعني أخذ من الحديث لا رقية إلا من العين والحمى، والحمى هي اللدغة، لدغة الحية والعقرب والعين. بعض العلماء قال لا تجد الرقية إلا منها، إلا بهذين الداعين، العين ولدغة السم. هذا قول. نعم.
كما تقدم في باب من اكتوى من حديث عمران بن حسين لا رقية إلا من عين أو حمى، وأجيب بأن معنى الحصر فيه أنهما أصل كل ما يحتاج إلى الرقية، فيلتحق بالعين جواز رقية من به خبل أو مس ونحو ذلك لاشتراكها في كونها تنشأ عن أحوال شيطانية من إنسي أو جني، ويلتحق بالسم كل ما عرض للبدن من قرح ونحوه من المواد السمية. وقد وقع عند أبي داود في حديث أنس مثل حديث عمران وزاد أو دم. وفي مسلم من طريق يوسف بن عبد الله بن الحارث عن أنس قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقى من العين والحمة والنملة. وفي حديث آخر والأذن، ولأبي داود
يعني من وجع الأذن. نعم.
ولأبي داود من حديث الشفاء بنت عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لا تعلمين هذه، يعني حفصة، ألا تعلمين هذه، يعني حفصة، رقية النملة، والنملة قروح تخرج في الجنب وغيره من الجسد. وقيل المراد بالحصر معنى الأفضل، أي لا رقية أنفع، كما قيل لا سيف إلا ذو الفقار. وقال قوم المنهي عنه من الرقى ما يكون قبل وقوع البلاء، والمأذون فيه ما كان بعد وقوعه، ذكره ابن عبد البر والبيهقي وغيرهما، وفيه نظر.
هذا فيه أقوال، يعني أقوال لا رقية إلا من الحمى، قال بعض الخاص الرقية تكون لديهما. وقيل الحصر لأن كل ما احتاج إلى الرقية يرجع إلى هذه. وقيل المعنى لا رقية أولى وأفضل وأشفى. وقيل المنهي عنه الرقية قبل وقوع البلاء. والصواب قول الثالث، المعنى لا رقية إلا من الحمى، لا رقية أولى وأشفى وأفضل من رقية إلا من الحمى. وإلا فإن الرقية من كل مرض تجوز. كل مرض تجوز. يقول النبي: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لا تكون شركا. نعم. يعني ما أعلمك أنها رقية، استفهموا. يعني ما الذي أعلمك أنها رقية؟ يعني هذا تأييد له. يعني إنها رقية. يعني وما أدرك أنها رقية؟ هي رقية عظيمة. تأييد له. نعم. نعم. ويأخذ منهم ويجعلهم على الشر. على العمل. على العمل. يجعلهم على الشيء. على الشفاء. على العمل. نعم. نعم. سيأتي. سيأتينا إن شاء الله. إنه يجوز قراءة المشرك غير الحربي، كما أن المشرك يجوز أيضا يقرأ على المسلم. سيأتي هذا الرقية، سيأتينا في الباب المستقبل. نعم.
باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم.
الشرط ولا الشروط؟
الشرط عندي
الله.
الشرط. نسخة الشروط.
نعم.
باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم. حدثني سيدان بن مضارب أبو محمد الباهلي قال حدثنا أبو معشر يوسف بن يزيد البراء قال حدثني عبيد الله بن الأخنس أبو مالك عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لديغ أو سليم، فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال: هل فيكم من راق؟ إن في الماء رجلا لديغا أو سليما. فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ، فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرا. حتى قدموا المدينة فقالوا: يا رسول الله، أخذ على كتاب الله أجرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله.
نعم. هذا هو الحديث السابق اللي في الترجمة السابقة، عادة استنباط الأحكام، جاء في الترجمة السابقة مشروعية الرقية بفتحة الكتاب، وفي الترجمة الثالثة للشروط، للشرط في الرقية بفتحة، اشترط عليهم أن يعطوه كذا رأسا من الغنم. هو الحديث السابق، قوله لديغ أو سليم. السليم هو اللديغ، يسمى سليم تفاؤلا له بالسلام، لديغا أو سليما. وقال الله: هو مريض، لكن يقال سليم تفاعل بالسلامة. كما أن الصحراء يقال له مفازة، لماذا هي مفازة؟ هي مهلكة، لكن يقال مفازة تفاعل بالفوز السلام. والحديث فيه من الفوائد مشروعية الرقية بفاتحة الكتاب، وفيه جواز الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب. شرط قال نرقيكم فتح الكتاب بشرط، بشرط ما تعطونا كذا رأس من الغنم. وفيه جواز أخذ الأجر على الرقية بفاتحة الكتاب وغيرها. هذه ثلاث أحكام: الحكم الأول مشروعية الرقية بفاتحة الكتاب، الحكم الثاني جواز الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب، الحكم الثالث جواز أخذ الأجرة على الرقية بفاتحة الكتاب وغيرها، الحكم الرابع جواز أخذ الأجرة على كتاب الله على تعليمه أو الرقية به وأنها حلال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوها واضربوا لي بسهم. قوله لديغ أو سليم هذا شك من الراوي، والسليم هو اللذيغ. وقوله فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء، على شاء يعني على شاء جمع شاء يعني على أجرة، وهي 30 رأسا من الشيعة من الغنم، فجاءوا بالشاء يعني بالغنم. وفيه تورع الصحابة رضي الله عليهم ورجوعهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تورعوا ولم يأخذوا هذا حتى بينه النبي صلى الله عليه وسلم جوازه وحله. طيب قوله فيهم لبيغ الشرط،
قوله فيهم لديغ بالعين المعجمة أو سليم شك من الراوي، والسليم هو اللديغ سمي بذلك تفاؤلا من السلامة لكون غالب من يلدغ يعقد،
فغالب من يلدغ يهلك فتفاؤل من السلامة.
وقيل سليم فعيل بمعنى مفعول لأنه أسلم للعقب، واستعمال اللدغ في ضرب العقرب مجاز، والأصل أنه الذي يضرب بفيه، والذي يضرب بمؤخره يقال لسع، وبأسنانه نحس في المهملة والمعجمة. وبأنفه نكز بنون وكاف وزاي، وبنابه نشق، هذا هو الأصل، وقد يستعمل بعضها مكان بعض تجوزا.
يعني الحيوانات الأصل الذي يضرب بفمه يقال لدغ، والذي يضرب مؤخره يقال لسع، العقرب تلسع مؤخرها يقال لسع، اللي يضرب بفمه يقول لدغ، الحية بأي شيء بالفم لدغ، والعقرب لسع، بأسنانه نحس أو نحش بالسين وبالشين. والذي يضرب بأنفه يقال له نفس، والذي يضرب بنابه يقال له نفس. نعم.
باب رقية العين. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثني معبد بن خالد قال سمعت عبد الله بن شداد عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يسترقى من العين. حدثني محمد بن خالد قال حدثنا محمد بن وهب بن عطية الدمشقي قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي قال أخبرنا الزهري عن عروة بن الزبير عن زينب ابنة أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال استرقوا لها فإن بها النضرة. وقال عقيل عن الزهري قال أخبرني عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم تابعه عبد الله بن سالم عن الزبيدي.
ما يتفرج في رقية العين، ذكر في حديث عائشة قالت أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يسترقى من العين، فيه مشروعية الرقية لمن أصابه العين. وفيه في الحديث الثاني عن حديث أم سلمة أن رأى في بيتها جارية، أن النبي رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة، السفعة سواد في الوجه أو صفرة أو لون يخالف لون الوجه، السفعة يعني سواد في الوجه أو صفرة أو لون يخالف لون الوجه، فقال استرقوا لها فإن بها النظرة، يعني أي أصيبت بالعين، فإن بها النظرة يعني أصيبت بالعين أعم من عين من نظر الجن أو عين من نظر الإنس. النظرة قد تكون نظرة من عين من نظر الجن، وقد تكون من عين من نظر الإنس. فهذه الحديث فيها مشروعة الرقية من العين. نعم. كلام الشارح قوله باب رقية العين.
قوله باب رقية العين أي رقية الذي يصاب بالعين. تقول عينت الرجل أصبته بعينك فهو معين ومعيون، ورجل عائن ومعيان وعيون، والعين نظر باستحسان مشوب بحسد، من خبيث الطبع يحصل للمنظور منه ضرر. وقد وقع عند أحمد من وجه آخر عن أبي هريرة رفع العين حق ويحضرها الشيطان وحسد ابن آدم. قد أشكل ذلك على بعض الناس فقال كيف تعمل العين من بعد حتى يحصل الضرر للمعيون؟ والجواب أن طبائع الناس تختلف، فقد يكون ذلك من سم يصل من عين العائن في الهواء إلى بدن المعيون.
هذا يعني يأخذ من عين السم ويطير في الهواء حتى يصل المعيون. نعم ظاهر بس. نعم.
وقد نقل عن بعض من كان معيانا أنه قال إذا رأيت شيئا يعجبني وجدت حرارة تخرج من عيني.
لا حرارة تخرج. يعني يقول بعض العين أنه هكذا يقص بإيش بحرارة تخرج من عيني. وهذا موجود ومشاهد. قال أن بعض الناس كان أنه يقول لولا أني أذكر الله لما وقع بصري على شيء إلا تلف. لولا أني أذكر الله لا حرارة تخرج. ولكنه يذكر الله، وهذا شيء واقع ومشاهد. يعني يقول إذا تكيفت نفسه بالخبث أو إذا كان عنده حسد خرج من نفسه الخبيثة سمية فتقع في المعون في الشخص الذي أصيب بالعين. نعم. الذي أصابته العين ولا المصاب ولا الذي خرجت من العين؟ على صوت العلم على الخير ما هو على كل حال هو عنده قوة إيمان لكن قد يبتلى مجلس المصائب مجلس المصائب التي تصيب الناس الأنبياء أشد الناس بلاء الأنبياء. الله تعالى يقول بحق وإن يكاد الذين كفروا ويزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر كادوا أن يصيبون النبي بعيونهم هذا العين وإن يكاد الذين كفروا ويزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. قال عز وجل كان الشيء يسبق القدر وسبقت العين جاء أنها أن العين توصل الجمل القدر وابن آدم القبر توصله القبر قد يموت وتوصل الجمل القدر. نعم.
ويقرب ذلك بالمرأة الحائض تضع يدها في ناء اللبن فيفسد ولو وضعتها بعد طهرها لم يفسد.
وهل هذا صحيح الآن؟ كلام الحافظ أن المرأة الحائض لو وضعت يدها على الإناء اللبن يفسد اللبن وإذا كانت بعد طهر لم يفسد يعني يقول فيه خاصية كذلك يعني العائن فيه خاصية تخرج من العين الحرارة وهذا يقرب هذا كما أن الحائض لها حال وبعد طهرها حال لو وضعت يدها في إناء اللبن فسد وإذا اغتسلت ووضعت يدها لم يفسد. هذا ما يحتاج على كلام الحافظ انظر تجربة. نعم وكذلك. نعم.
وكذا تدخل البستان فتضر بكثير من الغروس من غير أن تمسها يدها.
هذا يعني الحائط إذا دخلت في البستان ضرت بكثير من الغروس. هذا نادر والله في نظر هذا. نعم. ها صحيح يعني قد يستأنس به الناس أنها لا تؤثر أنها لا تؤثر.
ومن ذلك أن الصحيح قد ينظر إلى العين الرمداء فيرمد ويتثاب واحد بحضرته فيتثاب هو أشار إلى ذلك ابن بطال.
ما يزم هذا قد تعب واحد ولا تعب الجميع مضطر.
وقال الخطابي في الحديث أن للعين تأثيرا في النفوس وإبطال قول الطبائعيين أنه لا شيء إلا ما تدرك الحواس الخمس وما عدا ذلك لا حقيقة له. وقال المازري زعم بعض الطبائعيين أن العين ينبعث من عينه قوة سمية تتصل بالمعين فيهلك أو يفسد وهو كإصابة السم من نظر الأفاعي وأشار إلى منع الحصر في ذلك مع تجويزه وأن الذي يتمشى على طريقة أهل السنة أن العين إنما تضر عند نظر العائن بعادة أجراها الله تعالى أن يحدث الضرر عند مقابلة شخص لآخر وهل تم جواهر خفية أو لا هو أمر محتمل لا يقطع بإثباته ولا نفيه. ومن قال ممن ينتمي إلى الإسلام من أصحاب الطبائع بالقطع لأن جواهر لطيفة غير مرئية تنبعث من العائن فتتصل بالمعيون وتتخلل مسام جسمه فيخلق البارئ الهلاك عندها كما يخلق الهلاك عند شرب السموم فقد أخطأ بدعوى القطع. ولكن جائز أن يكون عادة ليس ضرورة ولا طبيعة. انتهى.
هذا في الحالة الله أعلم. تذكر هذا بعدها قال والحق أن الله يخبر عن نور العائن وإعجابه الهلكة. ثم ذكر حديث في هذا بعد هذا
والحق
نعم
قال والحق أن الله يخلق عند نظر العائن إليه وإعجابه به إذا شاء ما شاء من ألم أو هلكة، وقد يصرفه قبل وقوعه إما بالاستعادة أو بغيرها، وقد يصرفه بعد وقوعه بالرقية أو بالاغتسال أو بغير ذلك. انتهى كلامه. وفيه بعض ما يتعقب، فإن الذي مثل بالأفعى لم يرد أنها تلامس المصاب حتى يتصل به من سمها، وإنما أراد أن جنسا من الأفعى اشتهر أنها إذا وقع بصرها على الإنسان هلك، وكذلك العائن. وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في حديث أبي لبابة الماضي في بدء الخلق عند ذكر الأبتر وضيء الطفيتين، قال فإنهما يطمسان البصر ويسقطان الحبل.
نعم، نوع من الحيات الأبتر وقصير الذنب وذو الطفيتين نقطتين في ظهره، يطمسان البصر ويسقطان الحمل. إذا نظر إلى الإنسان عمي إذا الحي هذه، وإذا رأت الحامل أسقطت الحمل. نوع من الحيات القصيرة ذو الطفيتين، وهذا أمر من بقاتلهما، يستسقطان البصر يستسقطان الحمل ويطمسان البصر. نعم.
وليس مراد الخطابي بالتأثير المعنى الذي يذهب إليه الفلاسفة، بل ما أجرى الله به العادة من حصول الضرر للمعيون. وقد أخرج البزار بسند حسن عن جابر الرفعة أكثر من يموت بعد قضاء الله وقدره بالنفس، قال الله يعني بالعين. وقد أجرى الله العادة بوجود كثير من القوى والخواص في الأجسام والأرواح، كما يحدث لمن ينظر إليه من يحتشمه من الخجل فيرى في وجهه حمرة شديدة لم تكن قبل ذلك، وكذا الاصفرار عند رؤية من يخافه، وكثير من الناس يسقم بمجرد النظر إليه وتضعف قواه، وكل ذلك بواسطة ما خلق الله تعالى في الأرواح من التأثيرات، ولشدة ارتباطها بالعين نسب الفعل إلى العين وليست هي المؤثرة وإنما التأثير للروح.
في وسط الصحة وفي هذا الحديث مسؤولية الروح لمن أصابه العين، قول قالت أمرني أو أمرني استرقي من العين.
وفي هذا الحديث مشروعية الرقية لمن أصابه العين. وقد أخرج الترمذي وصححه والنسائي من طريق عبيد بن رفاعة عن أسماء بنت عميس أنها قالت يا رسول الله إن ولد جعفر تسرع إليه العين أفأسترقي لهم؟ قال نعم. الحديث وله شاهد من حديث جابر أخرجه مسلم قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لآل حزم في الرقية، وقال لأسماء ما لي أرى أجسام بني أخي ضايعة أتصيبهم الحاجة؟ قالت لا، ولكن العين تسرع إليهم. قال ارقيهم، فعرضت عليه فقال ارقيهم. وقوله ضايعة بمعجمة أوله أي نحيفة. وورد في مداوات المعيون أيضا ما أخرجه أبو داود من رواية الأسود عن عائشة أيضا قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر العائن أن يتوضأ ثم يغتسل منه المعين، وسأذكر كيفية اغتساله في شرح حديث الباب.
نعم، هو في تفصيل أنه يغسل داخل إزاره وأطرافه قدميه وركبتيه ويصب على المعين. وذكر أيضا قوله فإن بها النظرة صالبا، قوله فإن بها النظرة
بسكون الضاء المعجمة، وفي رواية مسلم فقال إن بها نظرة فاستقوا لها يعني بوجهها صفرة، وهذا التفسير ما عرفت قائلة إلا أنه يغلب على ظني أنه الزهري، وقد أنكره عياض من حيث اللغة وتوجيهه ما قدمته. واختلف في المراد بالنظر، فقيل عين من نظر الجن وقيل من الإنس، وبه جزم أبو عبيد الهروي، والأولى أنه أعم من ذلك وأنها أصيبت بالعين فلذلك أذن صلى الله عليه وسلم في الاسترقاء لها، وهو دال على مشروعية الرقية من العين على وفق الترجمة.
نعم، وذكر العلماء أن العائن إذا عرف صرف بأنه عائن شخص أنه إن كان متعمدا إذا قرض يقتص منه، وإن كان غير متعمد فعليه الدية. لو قرض عائن قال أنه قتله بعينه لأنه قد يقتله، عانه بعينه واعترف بهذا عليه الدية، يكون عليه الدية. واختلف أيضا العلماء في العائن إذا عرف وأنه يضر الناس بعينه هل تسقط عن صلاة الجماعة ويحبس؟ قال إنه يحبس وينفق عليه، وكذلك مثل صاحب الجدام في بيته حتى لا يضر الناس. في كلام أهل العلم في هذا. نعم بعد تعمد معناه تعمد قتله، كما لو قتله بالسيف يقتل إذا اعترف، لكن من يعلم هذا إذا اعترف ما هي الا باعترافه. قال يعني أنا صرت بعيني لأن هذا عدولي أنا قاصد قتله يقتصني مثل لو قتل بالسلاح يقال له ينكر عليه يقال اذكر الله فرح قل ما شاء الله تبارك الله ولولا إذ دخلت جنة قلت ما شاء الله لا قتل به قل يا فلان اذكر الله فرح نعم ها ايه هذه الجارية يمكن جارية صغيرة أو تكون جارية أمة ما تحتاج إلى الإماء تبعوا تشتروا إيه طيب تذكير يعني إذا كان قصد التذكير نعم هذا يضر الناس هذا فلوس يديهم بالرائحة وهذا يديهم بالقتل بعينه وبالبرد نعم سم. سم.
سم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى وإياه باب العين حق. حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق ونهى عن الوشم.
نعم فهو العين حق يعني الإصابة بالعين شيء ثابت وموجود في الرد على من أنكر الإصابة بالعين. قال دفع حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق يعني شيء ثابت وموجود لا وجه لإنكاره وواقع ونهى عن الوشم. قل نهى عن الوشم قرب بينهم في الرواية لأنه هكذا سمع والوشم من كبائر الذنوب لأن النبي لعن الصلاة قال لعن الله شيئا من الوشم والوشم هو أن يشق الجلد حتى يخرج الدم ثم يحشوه بنيل أو غيره حتى يخضر الجلد أو يحمر ويبقى فيبقى لا يزول وأحيانا يجعل صورة طير وصورة صقر فتبقى الوشم هذا. وهذا الحديث فيه أن العين حق فيه إثبات العين هذا الحديث فيه إثبات العين وفيه أن الإصابة بها شيء ثابت وموجود وفيه الرد على من أنكر الإصابة بالعين من الأطباء وغيرهم قال الأطباء ينكر الإصابة بالعين من جهلهم قال الأطباء الجهلة ينكر الإصابة بالعين لأنهم لا يؤمنون بالمادية الحسية التي يلابسونها هذا من جهلهم بعض الأطباء جهلة الشيء الذي لا يعلمه ينكر. نعم قال شاء قوله باب الإصابة بالعين
قوله باب العين حق أي الإصابة بالعين شيء ثابت موجود أو هو من جملة ما تحقق كونه. قال مازوري أخذ الجمهور
بقال مازري مازري فتح الزاي هكذا ضبط مغربي بلده في المغرب صبيها مازر.
قال مازري أخذ الجمهور بظاهر الحديث وأنكر طوائف المبتدعة لغير معنى لأن كل شيء ليس محالا في نفسه ولا يؤدي إلى قلب حقيقة ولا إفساد دليل فهو من متجاوزات العقول. فإذا أخبر الشرع بوقوعه لم يكن لإنكاره معنى وهم من فرق بين إنكار هذا وإنكار ما يخبر به من أمور الآخرة. قوله العين حق ونهى عن الوشم لم تظهر المناسبة بين هاتين الجملتين فكأنهما حديثان مستقلان ولهذا حذف مسلم وأبو داود الجملة الثانية من روايتهما مع أنهما أخرجاه من رواية عبد الرزاق الذي أخرج البخاري من جهته. ويحتمل يقال المناسبة بينهما اشتراكهما في أن كل منهما يحدث في العضو لولا غير لونه الأصلي. والوشم بفتح الواو وسكون المعجمة أي أن يغرز إبرة أو نحوها في موضع من البدن حتى يسيل الدم ثم يحشى ذلك الموضع بالكحل أو نحوه فيخضر. وسيأتي بيان حكمه في باب المستوشمة من أواخر كتاب اللباس إن شاء الله تعالى. وقد ظهرت لي مناسبة بين هاتين الجملتين لم أرى من سبق إليها وهي أن من جملة الباعة على عمل الوشم تغير صفة الموشوم لئلا تصيبه العين فنهى عن الوشم مع إثبات العين وأن التحيل بالوشم وغيره مما لا يستند إلى تعليم الشارع لا يفيد شيئا وأن الذي قدره الله سيقع. وأخرج مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه مرفعه العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين وإذا استغسلتم فاغسلوا.
ما قال حفظنا أن اللي ظهر بشيء من أن الوشم تمنع من العين ما أدري عن هذا يعني ما أدري عن وجه هذا المناسبة. الأقرب أنه جمع بينهم الراوي لأنه رواهما حديثا كان شيء واحد روى هذا وروى هذا جمع بينهم قرنهم. لما يقول أن الوشم تغيير لأجل تغيير صفة المشؤوم حتى لا تصيبه العين ليس بظاهر. نعم قوله وفيه إشارة إلى رد على من زعم أن المتصوف أن قوله العين حق.
نعم وفيها إشارة إلى الرد على من زعم من المتصوف أن قوله العين حق يريد به القدر أي العين التي تجري منها الأحكام، فإن عين الشيء حقيقته والمعنى الذي يصيب من من الضرر بالعادة عند نظر الناظر إنما هو بقدر الله السابق لا بشيء يحدثه الناظر في المنظور. وجه الرد أن الحديث ظاهر في المغايرة بين القدر وبين العين، وإن كنا نعتقد أن العين من جملة المقدور لكن ظاهره إثبات العين التي تصيبه إما بما جعل الله تعالى فيها من ذلك وأودعه فيها، وإما بإجراء العادة بحدوث الضرر عند تحديد النظر. وإنما جرى الحديث مجرى المبالغة في إثبات العين لأنه يمكن أن يرد القدر شيء، إذ القدر عبارة عن سابق علم الله وهو لا راد لأمره، أشار إلى ذلك القرطبي. وحاصله لو فرض أن شيئا له قوة بحيث يسبق القدر لكان العين، لكنها لا تسبق فكيف غيرها. وقد أخرج البزار من حديث جابر بسند حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالأنفس. قال الراوي يعني بالعين. وقال النووي: في الحديث إثبات القدر وصحة أمر العين وأنها قوية الضرر، وأما الزيادة الثانية وهي أمر العين بالاغتسال عند طلب المعيون منه ذلك، ففيها إشارة إلى أن الاغتسال ذلك كان معلوما بينهم، فأمرهم أن لا يمتنعوا منه إذا أريد منهم، وأدنى ما في ذلك رفع الوهم الحاصل في ذلك، وظاهر الأمر الوجوب. وحكى المازري فيه خلافا وصحح الوجوب، وقال: متى خشي الهلاك وكان اغتسال العائن مما جرت العادة بالشفاء به فإنه يتعين، وقد تقرر أنه يجبر على بذل الطعام المضطر وهذا أولى. ولم يبين في حديث ابن عباس صفة الاغتسال، وقد وقع في حديث سهل بن حنيف عند أحمد النسائي وصححه ابن حبان من طريق الزهري عن أبي أمامة في سهل بن حنيف أن أباه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وساروا معه نحو ماء حتى إذا كانوا بشعب الخرار من الجحفة اغتسل سهل بن حنيف فكان أبيض حسن الجسم والجلد، فنظر إليه عامر بن ربيعة فقال: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. فلبط أي سرع
فلبط يعني عامر بن ربيعة لما كان يغتسل سهل بن حنيف وكان أبيض حسن الجلد، نظر إليه عامر فقال: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة، يعني ولا جلد امرأة مخبأة في جماله. فلبط في الحال سرع سقط في الحال صبر بعينه. نعم
فنبط أي سرع وزنا ومعنى سهل. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل تتهم به من أحد؟ قالوا: عامر بن ربيعة. فدعا عامرا فتغيظ عليه فقال: ألا ما يقتل أحدكم أخاه؟
تغيظ عليه يعني أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم شدد عليه. نعم.
ألا ما يقتل أحدكم أخاه؟ هل لا إذا رأيت ما يعجبك بركت؟
بركت بالله ما شاء الله تبارك الله قوة إلا بالله. نعم.
ثم قال: اغتسل له. فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح.
شوف كيف غسل وجهه وغسل يديه على الكفين ومرفقيه، يعني غسل الوجه وغسل الكفين وغسل المرفقين وغسل الركبتين وأطراف رجليه وداخلة إزاره، يعني داخلة إزاره يعني، ثم في قدح، ثم يصب ذلك الماء عليه، يصب ذلك الماء عليه رجل من خلفه على رأسه وظهره، ثم يكفر القدح.
ثم يصب ذلك الماء عليه رجل من خلفه على رأسه وظهره ثم يكفر القدح. ففعل به ذلك فراح سهل مع الناس ليس به بأس.
يعني شوفي يعني صار غسل وجه هذا واحد، غسل يدين اثنين، غسل مرفقين ثلاثة، وغسل ركبتين أربعة، وغسل أطراف رجليه هذا خمسة، وغسل داخل إزاره ستة أشياء. ثم يأتي شخص من خلف ويصب الماء على رأسه من خلف على رأسه وظهره ثم يدفع القدح الإناء اللي يدفعه فيشرب بإذن الله، ولذا تشوف سهل في الحال. نعم لا ها هذا هو ما هو توضيح ما هو وضوء كامل، غسل الكفين والمرفقين الساعد ما يغسل. نعم يأتي من خلف شخص ويصبه على رأسه وعلى ظهره ورأسه ثم يدفع القدح، ها الأقرب لا الأقرب أنه يزيل ثيابه ويصب على الماء، يمكن يزيل بعض ثيابه ويمكن بعض الشيء.
لفظ أحمد بن جواد أبي أويس عن الزهري ولفظ النساء من رواية ابن أبي ذئب عن الزهري بهذا السند أنه يصب صبة على وجهه بيده اليمنى وكذلك سائر أعضائه صبة صبة في القدح. وقال في آخره ثم يكفأ القدح وراءه على الأرض. ووقع في رواية ابن ماجة من طريق ابن عيينة عن الزهري عن أبي أمرة أن عامر بن ربيعة مر بالسهل بن حنيف وهو اغتسل فذكر الحديث وفيه فليدع بالبركة ثم دعا بماء فأمر عامرا أن يتوضأ فيغسل وجهه ويديه للمرفقين وركبتيه وداخلة إزاره.
هذا فيها رواية أنه يغسل يديه للمرفقين يعني كان.
وأمره أن يصب عليه. قال سفيان قال معمر عن الزهري وأمر أن يكفى الإناء من خلفه. قال المازري المراد بداخلة الإزار الطرف المتدلي الذي يلي حقوه الأيمن. قال فظن بعضهم أنه كناية عن الفرج انتهى.
الذي يلحقه الأيمن هذا الحق معقد الإزار هذا الحق طرفه المتدلي يعني كان أطراف الفخذين هنا نعم خلف إيه الله أعلم يعني إيه التفاعل بالسلامة نعم وزاد
عياض أن المراد ما يلي جسده من الإزار. وقيل أراد موضع الإزار من الجسد وقيل أراد وركه لأنه معقد الإزار. والحديث في الموطأ وفيه عن مالك حدثني محمد بن أبي أمامة ابن سهل أنه سمع أباه يقول اغتسل سهل فذكر نحوه وفيه فنزع جبة كانت عليه وعامر بن ربيعة ينظر فقال ما رأيتك اليوم ولا جلد عبراء. فوعك سهل مكانه واشتد وعكه وفيه ألا بركت إن العين حق. فتوضأ له عامر فراح سهل ليس به بأس. تنبيهات
فتوضأ له عامر يعني هل مرض الوضوء الشرعي أو الوضوء الثاني. نعم تنبيهات
الأول اختصر النووي في الأذكار على قول الاستغسال أن يقال للعاهن اغسل داخل إزارك مما يلي الجلد فإذا فعله صبه على المنظور إليه. وهذا يوهم الاقتصار على ذلك وهو عجيب ولسيما وقد نقل في شرح مسلم كلام عياض بطوله. الثاني قال المازري هذا المعنى مما لا يمكن تعليله ومعرفة وجهه من جهة العقل فلا يرد لكونه لا يعقل معناه. وقال ابن عربي إن توقف فيه متشرع قلنا له قل الله ورسول أعلم وقد أبطلته التجربة وصدقته المعاينة أو متفلسف في الرد عليه أظهر لأن عنده أن الأدوية تفعل بقواها وقد تفعل بمعنى لا يدرك ويسمون ما هذا سبيل الخواص. وقال ابن قيم هذه الكيفية لا ينتفع بها من أنكرها ولا من سحر منها ولا من شك فيها أو فعلها مجربا غير معتقد.
شوف كلام ابن قيم هذه التجربة يعني كونه يغتسل استغسل الله لا ينتفع بها أنواع من الناس من أنكرها لا ينتفع ومن سخر منها لا ينتفع ومن شك فيها لا ينتفع ومن فعل هذه التجربة قلوا مجرب يشوف ما ينفع. نعم
وإذا كانت الطبيعة خواص لا يعرف الأطباء عللها بل هي عندهم خارجة عن القياس وإنما تفعل بالخاصية فما الذي تنكر جهلتهم من الخواص الشرعية. هذا مع أن في المعالجة بالاغتسال مناسبة لا تأباها العقول الصحيحة فهذا ترياق سم الحية يؤخذ من لحمها وهذا علاج النفس الغضبية توضع
ترياق سم الحية يؤخذ من لحمها يعني لحم الحية يزيل السم على سمة لهذا العظم من جسم هذا علاج الحية يقص من الحي ويأخذ من الحي فكذلك الحي منه يعني يفسد فيه الماء ويأخذ من الغسال وكذلك الحي يمطيق في مويه يوضع على مكان يمكن أن يأخذ من الغسال. نعم
وهذا علاج النفس الغضبية توضع اليد على بدن الغضبان فيسكن
توضع اليد على بدن الغضبان فيسكن قال هذا جرع الغضبان توضع يدك على بدله فذلك على بدل الغضبان يسكن غضبه. نعم
فكان فرى تلك العين كشعلة نار وقعت على جسد ففي الاغتسال إطفاء لتلك الشعلة. ثم لما جاءت هذه الكيفية الخبيثة تظهر في المواضع الرقيقة من الجسد بشدة النفوذ فيها ولا شيء أرق من المغابن فكان في غسلها إطال لعملها ويسيما أن لأرواح الشيطانية في تلك المواضع اختصاصا. وفيه أيضا وصول أثر الغسل إلى القلب من أرق المواضع وأسرعها نفاذا فتنطفئ تلك النار التي أثارتها العين بهذا الماء. الثالث، هذا الغسل ينفع بعد استحكام النظرة، فأما عند الإصابة وقبل الاستحكام فقد أرشد الشارع إلى ما يدفعه بقوله في قصة زهر بن حنيف المذكورة كما مضى: ألا بركت عليه.
إذا والإصابة يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لكن إذا استحكم يغسل.
وفي رواية ابن ماجه: فليدعو بالبركة. ومثل عند ابن السني من حديث عامر بن ربيعة، وأخرج البزار وابن السني من حديث أنس رفعه: من رأى شيئا فعجبه فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم يضره. وفي الحديث من الفوائد أيضا،
عدة فوائد الآن يعني فوائد ست فوائد سبع فوائد، نعم،
أن العائن إذا عرف يقضى عليه بالاغتسال.
هذا واحد، العائن إذا عرف يقضى عليه بالاغتسال، يؤمر بالاغتسال إذا عرف، نعم.
وأن الاغتسال من النشرة النافعة،
من النشرة، النشرة العلاج، من النشرة النافعة، نعم.
وأن العين تكون مع الإعجاب ولو بغير حسد،
ولو من الرجل المحب، يعني العين قد ما يعني ما يزال تصل من عدو، قد تصل من صديق، تصل من الصديق إذا أعجب ولو كان صديق، تصيب صاحبه، ها؟ نعم، يقول بعض الناس أصاب أولاده بالعين، بل بعضهم أصاب نفسه. كان بعض الناس أصاب نفسه بعين، أصاب نفسه، أصاب أولاده، أصاب صديقه، تجاره، يعني بسببه الإعجاب، إذا أعجب به ولم يبرك قد أصاب. الإنسان إذا رأى شيئا يعجبه يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، قال الله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فإذا أعجب شيء يقول ما شاء الله لا إله إلا الله. قلت لكم في رجل معروف كان لكن صاحب دين يصيب بالعين لكنه ويمشي دائم لا إله إلا الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ويقول: لولا أني أذكر الله لما وقع بصري على شيء إلا هلك. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
ولو من الرجل المحب ومن الرجل الصالح،
نعم، تصل من الرجل المحب ومن الرجل الصالح أيضا، نعم.
وأن الذي يعجبه الشيء ينبغي أن يبادر إلى الدعاء الذي يعجبه بالبركة، الذي يعجبه بالبركة، ويكون ذلك رقية منه. وأن الماء المستعمل طاهر،
الماء المستعمل الذي يغتسل به ويصب عليه طاهر، هذا الحكم الخامس، نعم، الحكم السادس، نعم.
وفيه جواز اغتسال بالفضاء،
لكن اغتسال بالفضاء لكنه يستر العورة، لا بد يستر العورة، ظاهره أنه رآه ويغتسل لكن يستر العورة، يعني كشف ظهره وبطنه، نعم.
وأن الإصابة بالعين قد تقتل، وقد اختلف في جريان القصاص بذلك، فقال القرطبي:
يعني هل يقتص منه إذا عرف؟ مثل لو قتل بالسلاح يقتل، وإذا قتل بعينه إذا اعترف وقال أنه متعمد قد يقتل، وإذا قال غير متعمد يصير قتل خطأ في الدية، نعم. وقد اختلف
في جريان القصاص بذلك، فقال القرطبي: لو أتلف العائن شيئا ضمنه، ولو قتل فعليه القصاص أو الدية إذا تكرر ذلك منه بحيث يصير عادة. وفي ذلك كالساحر عند من لا يقتله كفرا انتهى. ولم يتعرض الشافعية للقصاص في ذلك، بل منعوه وقالوا إنه لا يقتل غالبا ولا يعد مهلكا. وقال النووي في الروضة: ولا دية فيه ولا كفارة، لأن الحكم إنما ترتب على منضبط عام دون ما يختص ببعض الناس في بعض الأحوال مما لا انضباط له، كيف لم يقع منه فعل أصلع، وإنما غايته حسد وتمني لزوال نعمة. وأيضا فالذي ينشأ عن إصابة بالعين حصول مكروه لذلك الشخص، ويتعين ذلك المكروه في زوال الحياة، فقد يحصل له مكروه بغير ذلك من أثر العين انتهى. ولا يعكر على ذلك إلا الحكم بقتل الساحر، فإنه في معناه، والفرق بينهما فيه عسر. ونقل ابن بطال عن بعض أهل العلم فإنه ينبغي الإمام منع العائن إذا عرف بذلك من مداخلة الناس وأن يلزم بيته،
نعم. قال بطال: إذا عرف من العائن لا خلط الناس، يمنع من خلط الناس ويلزم بيته، يصرف عليهم بيت المال، يطلع من بيت المال وقال لا تخرج، نعم.
فإن كان فقيرا رزقه ما يقوم به، فإن ضره شد من ضرر المجذوم الذي أمر عمر رضي الله عنه بمنعه من مخالطة الناس كما تقدم واضحا في بابه.
قال المجذوم: ارجع فقد بايعناك، فثبت النبي قال المجذوم: ارجع فقد بايعناك، نعم.
واشد من ضرر الثوم الذي منع الشارع واكله من حضور الجماعه. قال النووي: وهذا القول صحيح متعين لا يعرف عن غيره تصريح بخلافه.
لا ما شاء الله تبارك الله لا قوه الا بالله، ها؟ ما اعلم بهذا اصلا، نعم. نعم. ظاهر ما ظاهر ولا التسليم ما في ذكر الشرط ها، لكن أيضا في شيء مجرب هذا عند الناس وهو بالتجربة إنه أيضا يغسل مثلا فراجيل الشرب بها أو الفصم تمر النواة كذلك هذا مجرب يفيد ها استنش نحن لأن هذا ما في محذور هذا ما في محذور كذلك هذا يغسل هذا مجرب هذا في فائدة وجد فائدة فالحمد لله ليس ما في محذور ولا محرم نعم ما أعرف بل ينبغي أن يعرف بل إذا عرف يقول اقرأ عليه ارقى يطلب منه يأتي بنفسه يرقي هذا وجد بعضهم يكون عند الله يقول أنا آتي ويرقي ويشفى وبعضهم يغضب إذا قيل قال أنا الإصابة أنا تجعلوني أنا ويمتلع بعضهم هذا غلط نعم ها يجبر يلزم إذا عرف أنه عائب يلزم يجب عليه الحديث فيها الأمر مرة الحديث فيها أمر نعم
باب رقية الحية والعقرب. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سليمان الشيباني قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال سألت عائشة عن الرقية من الحمة فقالت رخص النبي صلى الله عليه وسلم الرقية من كل ذي حمة.
نعم وهذا الحديث مشروع في الرقية من الحية والعقرب وذوات السموم. الحمة المراد ذوات السموم من الحمى ذوات السموم العقرب والحية ففيه مشروعية الرقية من الحية والعقرب وذات السموم بل أن الرقية تكون في جميع الأجواء يقول اعرضوا عليها رقاكم لا بأس بالرقى ما لا تكشفك لكن الرقية من العين والحمى أفضل من غيرها أولى من غيرها حيث الآخر لا رقية إلا من عين أو حمى لأن يعني رقية أشفى وأولى من رقية العين والحمى. نعم
باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال دخلت أنا وثابت على أنس بن مالك فقال ثابت يا أبا حمزة اشتكيت فقال أنس ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلى قال اللهم رب الناس مذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني سليمان عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوض بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. قال سفيان حدثت به منصورا فحدثني عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة نحوه. حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا النضر عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقي يقول امسح البأس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد ربه بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. حدثني صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة عن عبد ربه بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الرقية بسم الله تربة أرضنا وريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا.
نعم هذا الباب لرقية النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه خمسة أحاديث. الأول حديث أنس من رواية ثابت له أنه قال ثابت يا أبا حمزة كنية أنس يقول له ثابت اشتكيت يعني مرضت فقال ثابت يقول له أبي حمزة فقال أنس لتلميذ الثابت ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلى قال اللهم رب الناس وذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما يعني شفاء لا يغادر سقما يعني لا يتركه بعده مرضا. وهذا حديث إثبات اسم الشافي لله إثبات اسم الله الشافي لإطلاق النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على ربه أطلق على أنت الشافي فيعبد فيقال عبد الشافي. الحديث الثاني حديث عائشة النبي كان يعوذ بعضه يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم ربنا سألت الوسط اشفه أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما في مشروعة الرقية هذا الدعاء وفي أن هذا الدعاء هو رقية النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثالث حديث عائشة كان يرقي يقول امسح البأس رب الناس بيدك الشفاء لا تشفى إلا أنت امسح أي أذهب. والحديث مروي بمعنى الحديث مروي بالمعنى. والحديث الرابع حديث عائشة أيضا النبي كان يقول البريض بسم الله سربة أرضنا سربة أرضنا بريقة بعضنا يشكى سقيمنا ويشكى سقيمنا بإذن ربنا. في مشروعية هذا العمل وهو أن يأخذ من ريقه على أصبعه السبابة ثم يضعه على التراب ثم يمسح به الموضع العليل من المريض قائلا بسم الله سربة أرضنا بريقة بعضنا يشكى سقيمنا. وفيه أنه يسفل عند الرقية وذلك أنه يأخذ من ريق نفسه على أصبعه السبابة ثم يضعه على التراب فيعلق به شيء منه ثم يمسح به الموضع العليل أو الجريح قائلا ذلك الكلام حالة المسح بسم الله سربة أرضنا بريقة بعضنا شربه سقيمنا. وحديث خلفنا إلى عائشة أيضا كذلك قوله في الرقية بسم الله سربة أرضنا بريقة بعضنا شربه سقيمنا. طيب شوف أول صفحة قوله مذهب البأس قوله أنت الشافي
قوله أنت الشافي يؤخذ من جواز تسمية الله تعالى بما ليس في القرآن بشرطين أحدهما لا يكون في ذلك ما يوهم نقصا والثاني أن يكون له أصل في القرآن وهذا من ذاك فإن في القرآن وإذا مرضت فهو يشفين.
هذا الشرط لا دليل عليه هو الشارح أنه يؤخذ بشرطه هذا الشرط لا دليل عليه بل يسمى الله ما سمى به نفسه في كتابه أو سماه به رسول صلى الله عليه وسلم ولا يشترط أن يكون له أصل في القرآن وما سمى به الرسول صلى الله عليه وسلم ما يمكن أن يوهم نقصا لأنه قال يشترط أن لا يوهم نقصا ما سمى به الرسول ربه لا يمكن أن يوهم نقصا وقوله لابد أن يكون له أصل في القرآن ليس عليه كذلك. ولكن مثل الشافي والجميل في الشافي هذا الحديث مثل الجميل حديث أن الله يحب الجمال أما أن يسمى الناس ربه بأسماء من عند أنفسهم فلا لأن الأسماء والصفات توقفية القاعدة عند الأسماء والصفات توقفية يوقف فيها عند النصوص ما جاء في كتاب السنة رسول الله به. أما قوله اشترط أن لا يوهم نقصا لا يمكن أن يوهم نقصا ما سمى به الرسول ربه لا يمكن أن يوهم نقصا وقوله لا بد أن يكون أصل في القرآن أيضا ليس عليه دليل. نعم بس خلينا نبدا على هذا الكلام الحافظ بعد الرجل بعد ها ايش لا ما في التربه ما اسم التخصيص. نعم
باب النفس في الرقيه. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال سمعت ابا سلمه قال سمعت ابا قتاده يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا من الله والحلم من الشيطان فاذا راى احدكم شيئا يكرهه فلينفث حين يستيقظ ثلاث مرات ويتعوذ من شرها فإنها لا تضره. وقال أبو سلمة فإن كنت لأرى الرؤيا أثقل علي من الجبل فما هو إلا أن سمعت هذا الحديث فما أباليها.
هذا النفس ترجمة للنفس في الرقية سبق النفس والنفس معريق نفس معريق خفيف ذكر حديث أبي قتادة الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. الحلم بضم الحاء وإسكان اللام ويقال حلم بضمتين حلم وحلم كما في القاموس الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فليمسك حين يستيقظ ثلاث مرات ويتعوذ من شرها فإنها لا تضره. فيه مشروعية النفس في الرقية وفي حديث آخر زيادة وينقلب على جنبه الآخر ولا يخبر بها أحدا فإنها لا تضره. إذن إذا رأى ما يكره ماذا يفعل؟ إذا رأى إنسان ما يكرهه أولا ينفث عن يساره ينفث حين يستيقظ ثلاث مرات ويتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان وينقلب على جنب آخر ولا يخبر بها أحدا فإنها لا تضره. خمس أشياء إذا رأى رؤيا تكره ينفث إذا استيقظ نفث ثلاث مرات النفث ثم يستعيذ بالله من شر الرؤيا ومن شر الشيطان ثم ينقلب على جنبه الآخر ولا يخبر بها أحدا فإنها لا تضره. يقول أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت. أبو سلمة قال كنت لأرى الرؤيا أثقل علي من الجبل فما هو إلا سمعت هذا الحديث ثم أباليها يعني أنه يرى الرؤيا التي تسوءه فيشق عليه فلما سمع هذا الحديث عمل به فزالت عنه المشاكل وانقطعت الوساوس. أما الرؤيا الصالحة فكما في الحديث يستبشر بها ويخبر أحب الناس إليه بها لرأي الصالح يستبشر بها ويخبر أحب الناس إليه بها. نعم
فلاك ما جاء الصلاة بعض الحديث ما جاء أنه يصلي في بعض الحديث
يصلي يأخذ يتوضأ ويصلي يتوضع ويصلي أظن هذا ذكرناه في موضع آخر أنه يتوضع ويصلي جاء هذا في الغضب في الغلط يتوضع ويصلي يحتاج إلى تأمل ناقص نعم ويقلب عن جبه الآخر. نعم
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا سليمان عن يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد بالمعوذتين جميعا ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده. قالت عائشة: فلما اشتكى كان يأمر أن أفعل ذلك به. قال يونس: كنت أرى ابن شهاب يسمع ذلك إذا أتى إلى فراشه.
نعم، وهذا الحديث مشروعية النفس في الرقية كما في له، هو الشاهد الترجمة، مشروعية النفس في الرقية، وفيه أيضا مشروعية قراءة المعوذتين قل هو الله أحد عند النوم، والنفس في الكفين، ثم مسح وجهه وما استطاع من جسده، ويكرر هذا 3 مرات. قال يونس الراوي عن ابن شهاب: كنت أرى ابن شهاب يصنع ذلك إلى فراشه، يضبط الحديث. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بش عن أبي المتوكل عن أبي سعيد أن رهطا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفرة سافروها حتى نزلوا في حي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين قد نزلوا بكم لعله يكون عنده عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ فسعين له بكل شيء لا ينفعه شيء، فهل عند أحد منكم شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لراق، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق فجعل يدخل ويقرأ الحمد لله رب العالمين حتى لكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي ما به قلبا. قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم: اقسموا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال: وما يدريك أنها رقية، أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم بسهم.
نعم، هذا الحديث كرره المؤلف لاستنباط الأحكام، ففي مشروعية النفس الرقية من قوله فجعل يسفل، وفيه أيضا مشروعية الرقية بفتحة الكتاب وأنها رقية، ومن جواز أخذ الأجرة على الرقية بفتحة الكتاب. يقول: فانطلق يمشي ما به قلبة إن ليس به علة، فأوفوهم جعلهم، يعني أعطوهم الأجرة، أجرتهم كاملة. قال الذي رقى: لا تفعل حتى في رصيه في الورع والتوقف في الأمور التي تشكل حتى يرجع إلى الكتاب والسنة، حتى يرجع إلى أهل العلم. قول الصحابة: توقفوا حتى رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: واضربوا معكم السهم، يعني اقسموا تطيبا لخواطرهم ويعلم لهم بحلها. وفي هناك من كره النفس، يقول الشافعي فيه الرد عليه، وهناك ايضا من كره النفس عند قراءة القرآن الخاصة. كلام الشارح: قوله باب النفس،
قوله باب النفس بفتح النون وسكون الفاء بعدها مثلثة في الرقية، في هذه الترجمة إشارة إلى الرد على من كره النفس مطلقا كالأسد بن يزيد أحد التابعين.
نعم، هذا اجتهاد منه لعله ما بلغه النص، يكفي النفس معنى صريح في الحديث. نعم،
تمسكا بقوله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد، وعلى من كره النفس عند قراءة
النفاثات في العقد، هذه تنفث في الشر لكن هذا ليس في الخير. نعم،
وعلى من كره النفس عند قراءة القرآن خاصة كإبراهيم النخعي،
كذلك أيضا الحديث يرد عليه. نعم،
أخرج ذلك ابن أبي شيبة وغيره. فأما الأسود فلا حجة له في ذلك، لأن المذموم ما كان من نفس السحرة وأهل الباطل، ولا يلزم منه ذم النفس مطلقا، ويسيما بعد ثبوته في الأحاديث الصحيحة. وما نخحي فالحجة عليه ما ثبت في حديث سعد الخدري ثالث أحاديث الباب، فقد قصوا على النبي صلى الله عليه وسلم القصة، وفيها أنه قرأ بفاتحة الكتاب وتفل ولم ينكر ذلك صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك حجة. وكذا الحديث الثاني فهو واضح من قوله صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم بيان النفس مرارا. أو من قال إنه لا ريق فيه وتصيب أن فيه ريقا خفيفا، وذكر فيه 3 حديث.
طيب، حديث قوله قال يونس كنت أرى ابن شهاب،
قوله قال يونس كنت أرى ابن شهاب يصنع ذلك إذا أوى إلى فراشه، وقع نحو ذلك في رواية عقيل عن ابن شهاب عند عبد بن حميد، وفيه إشارة يرد على من زعم أن هذه الرواية شاذة، وأن المحفوظ أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك إذا اشتكى، كما في رواية مالك وغيره. فدلت هذه الزيادة على أنه كان يفعل ذلك إذا أوى إلى فراشه، وكان يفعله إذا اشتكى شيئا من جسده، فلا منافاة بين الروايتين.
نعم، طيب، اتفق الله عشان.
طبعا مناسبة الحديث الأول النفس الرقية.
نعم،
الرقية حديث الرقية أو تلفظ
قال فلينفث حين يستيقظ 3 مرات، فلينفث هذا الشيء النفس. نعم قال فلينصف يرقي نفسه حين استأذن. نعم. السلام
عليكم. إني لراك أن يفهم منها
أن بعض الناس يعني يعرف بالرقي. لما سأله كان يعلم من نفسه وأنه عنده قدرة على أو عنده التطبب يثبتهم بحاله. ما في معنى. أي أحد قال. نعم. بعض الناس ما يرقي اللي ما حفظ شيء من القرآن ما يرقي. لكن قد يرقي بأدعية. قد يحفظ القرآن ويرقي بأدعية وتعوذات شرعية. ما أذكر شيء في هذا حتى الحافظ ما أفعل له. يمكن يذكر ابن القيم في كتاب الطب في زاد المعارف الراجع فيها. نعم لا بعد كل آية جعل يكسر ويكرر في بعضها يكرر الحمد لله رب العالمين. نعم وبعضها إيش الأقرب والله أعلم أنه عدد التخصيص. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فغفر الله لك. يقول الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الطب باب مسح الراق الوجع بيده اليمنى. حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى عن سفيان عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بعضهم يمسحه بيمينه أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. فذكرته لمنصور فحدثني عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها بنحوه.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد ذلك ترجمة في مشروعية مسح الراقي الوجع بيده اليمنى مع الدعاء لهذا الدعاء. ذكر حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعضهم يمسحه بيمينه أذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما أي يعني لا يترك ولا يبقي سقما لأنه قد يشفى من مرض ويعقبه مرض آخر فشفاء لا يغادر سقما. ففي الحديث مشروعية مسح الراقي الوجع بيده اليمنى مع الدعاء لهذا الدعاء أذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي. وفي اللفظ الآخر اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. في مشروعية هذا الدعاء وأنه رقية نبوية رقية شرعية نبوية. وفي كما سبق أن من أسماء الله الشافي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلقه على ربه يعبد عبد الشافي. سبق هذا الحديث لكن ما ذكره لاستنباط الأحكام. نعم لا 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 أصل هذا لا ليست رقية يدعو له تلفون يدعو دعاء. نعم الرقية ينفق عليه أمام يكون أمام. نعم هذا من جهل بعض الناس. نعم
أحسن الله. باب المرأة ترقي الرجل. حدثني عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في مرضه الذي قبض فيه بالمعوذات فلما ثقل كنت أنا أنفث عليه بهن فأمسح بيد نفسه لبركتها. فسألت ابن شهاب كيف كان ينفث قال ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه.
هذه الترجمة في رقية المرأة للرجل. ذكر في حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه كان هو في وقت صحته ينفث على نفسه وينفث على يديه ويمسح بهما وجهه وما استطاع من جسده كل ليلة عند النوم يقرأ قل هو الله أحد ثم ينفث ثم يقول أعوذ برب ثم يقول أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما وجهه وما استطاع من جسده. وكذلك لما مرض فلما تقول كانت عائشة تعوذ تنفث عليه بهن لكنها تمسح بيد نفسه لا بيدها وجاء بركتها في بركة النبي صلى الله عليه وسلم لما جعل الله في جسده وما لمس جسده من البركة. وفي هذا الحديث إطلاق المعوذات على السور الثلاث قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس مع أن قل هو الله أحد ليس فيها قل أعوذ تغريبا للسورتين على سورة الإخلاص لأنهما أكثر فهما سورتان. ولأن سورة الإخلاص معوذة في المعنى لأنها صفة الرب وهي تعدل ثلث القرآن أما إذا قيل المعوذتين فيختص بالسورتين الفلق والناس. وفي هذا الحديث الفوائد ما ترجم له المؤلف رحمه الله، جواز رقية المرأة الرجل، جواز رقية المرأة الرجل والعكس أيضا صحيح، وجواز رقية الرجل المرأة، فيه جواز رقية المرأة الرجل وجواز رقية الرجل المرأة. فإذا رقى الرجل المرأة فإن كان محرما فإنه يمسح بيده الوجع، وإن كان غير محرم فلا يمسح بيده الوجع، ولا يكون هناك خلوة، ولا بد من حجاب المرأة الحجاب الشرعي. فإذا يجوز للرجل أن يرقي المرأة سواء كان محرما لها أو لا، فإن كان محرما لها مسح الوجع بيده اليمنى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن محرما لها فلا يمس جسدها، وأيضا ليس له رحلة بها، يكون معهم ثالث تزول بخلاف، وأيضا لا بد له الاحتجاب الشرعي، ويفعله بعض الراقين كما سمعنا، بعض الراقين يرقي المرأة ويمس رأسها ويمس جسدها، وبعضهم يخلو بها هذا منكر، وبعضهم فتن والعياذ بالله نسأل الله السلامة والعافية. بلغنا أن بعض الراقين الذي يقول أنه يخلو بالمرأة وأنه يمس رأسها ويمس جسدها ففتن بعضهم، هذا منكر، لا يجوز له أن يمس جسدها ولا لا حاجة للمس، يكفي النفس، يكون معهم ثالث تزول بخلية أو محرم أو محرم وتكون متحجبة حجاب الشرعي. وكذلك إذا رقت المرأة الرجل إن كان محرما لها تمس بيدها الوجع وتمسحه كما فعلت عائشة رضي الله عنها، وإن لم يكن محرما لها فلا تمس جسده، وتكون أيضا هي متحجبة، تكون متحجبة لا تكون كاشفة، وأيضا لا تخلو به، يكون معه ثالث، كل هذا لا بد من مراعاته. وهل يجوز أن يرقي المؤمن الكافر ويرقي الكافر المؤمن؟ نعم يجوز أن يرقي المؤمن الكافر غير الحربي كالذمي، لا حرج أن يرقيه لأن هذا من الإحسان إليه كإطعامه وكسوته، كما أنه يحسن إليه بالإطعام والكسوة وكذلك يحسن إليه بالرقية. قال الله تعالى في كتابه العظيم: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وكذا بالعكس، كذا العكس، لو رقى كافر مؤمنا فلا بأس، لو رقى كافر مؤمنا فلا بأس، كما لو تداوى عند كافر، فإن كان الأولى التداوى عند مسلم. ويدل على قصة امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنها كانت تختلف إلى يهودي يقرأ لها في وتر وخيط، كانت امرأة عبد الله بن مسعود كانت تختلف إلى يهودي يقرأ فيها في وتر وخيط، فقطعه عبد الله وقال: إنكم آل عبد الله لا أغنياء عن الشرك. هذا يفيد جواز رقية الكافر للمسلم في غير الشرك. وقد يقول قائل: هذا كان في أول الهجرة، كان في أول الهجرة، لكن إذا وجد دليل يمنع من ذلك فيقال هذا في أول الهجرة، ومن جزء الطب نوع من الطب الرقية. أما الكافر الحربي فلا يرقى، الكافر الحربي ليس بين إلا الحرب، دمه حلال وماله حرام، لا يرقى ولا يعالج، الكافر الحربي يقتل لا فيه، ولا يطعم ولا يكسى ولا يرقى، فليقتل إذا وجدت فاقتل، ليس بين وبينها إلا الحرب، ودمه حلال وماله حرام فلا يرقى. لكن هذا الكافر المستعمل أو المعاهد الذمي، نعم من باب التطبق سبب نجس الأدوية هو
برقة شرعية،
نعم قد يرقي، قد يرقي برقة شرعية، قد يحفظ القرآن. أخبرني بعض الإخوان الذي قدموا من الأردن، يقول كان صغير السن كان نصرانيا على دين قومه، وكان في مدرسة فيها مسلمون وكان يحفظ القرآن وهو نصراني وأكثر منهم، فإذا خرج قالوا انظروا لهذا، هذا مسيحي نصراني يحفظ القرآن ثم يحفظ الكلام وهو عنه. ثم بعد ذلك أسلم من الله عليه الإسلام، ذكر الله كثير القصة السابقة، وكان يحفظ ويدرس في الدرس الابتدائي والمتوسط وعلى ويحفظ ما يحفظ المسلمون، فيقرأ ويرقي لو كان كذا على دينه، لو جاء أحد قال ارقني رقعت القرآن ليحفظ. نعم لا هو بلازم، الذريعة تزول بالخلوة والحجاب الشرعي وعدم الريبة، شرط يكون ما هناك ريبة، لكن أصله مريض من جسر العلاج، هل يجوز تتعالج عند إيش؟ عند رجل أو لا يجوز ولا الضرورة. إذا كان ما في هنا ما في الرقية ليس فيها مثل العلاج يحتاج إلى كشف وكذا نفس كما أنها تزور للمرأة تزور لها تزور تعود المريض ولو كبر المحارمها كما سبق لها تعود بشروط التحجب الشرعي وعدم الخلوة وعدم الريبة.
ما يدل على الله.
نعم.
لا
لا أنكر الشرك أنكر الشرك قال لكم أولياء آل عبد الله أغنياء عن الشرك مفهومه أنه لو رقاها بغير الشرك ما أنكر عليها ويحتمل هذا في أول هجرة ويكون هذا منسوخ إلى وجود دليل لكن يحتاج إلى دليل إذا وجد دليل بمنع رقية الكافر نقول هذا فعل عبد الله المسعود كان هذا أولا يشرب ما الذي يشرب ما له أصل يوفث النفس أبلغ الشرب لنفسه ما نعلم هذا الأصل ما نعلم أنه يشرب يشرب شرب نفسه ما استفاد في صفة كمان نعم ورقى المعارض
وفي الموطا أن أبا بكر قال اليهودية التي كانت ترقي عائشة
نعم
كانت ترقي عائشة فيها بكتاب الله وروى ابن وهب عن مالك كراهية الرقية بالحديدة والملح وعقد الخيط والذي يكتب خاتم سليمان وقال لم يكن ذلك من أمر الناس القديم. قال الماجري اختلف في استرقاء أهل الكتاب فأجازها قوم وكرهها مالك لئلا يكون مما بدلوه وأجاب من أجاز بأن مثل هذا يبعد أن يقولوه وهو كالطب سواء كان غير الحاذق لا يحسن أن يقول والحاذق يأنف أي يبدل حرصا على استمرار وصفه بالحذق لترويج صناعته. والحق أنه يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. وسئل ابن عبد السلام عن الحروف المقطعة فمنع منها ما لا يعرف.
لا بس الشاهد الأول في قصة أبي بكر وهذا يدل على الجواز لا بس من جهة العلاج. ومن كان عبد الله بن مسعود أنكر الشرك قال إنكم لا أغنى عن الشرك مفهوم أنه لا رقاها برقية ما فيها شرك ما أنكر هذا ما أنكر الرقية أنكر الشرك قال إنكم لا أغنى عن الشرك.
نعم.